أعوذ بالله من غضبه ومن شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وكذا فاقد الطهور. الكلام في كتاب القضاء أو في باب القضاء من كتاب الصلاة. ولا يزال الحديث في ذيل من يجب عليه قضاء صلواته. بعد الحديث عن المرتد يأتي الحديث عن فاقد الطهور، والذي يعبر عنه في لسان الفقه المعاصر بفاقد الطهورين، لكي يفرق بين من فقد الماء وبين من فقد الماء والتراب. فاقد الطهور بمعنى فاقد الماء، يؤول أمره إلى التراب كما سبق وأن بينا في كتاب الطهارة. لكن الحديث عن من فقد الماء والتراب الذي يعبر عنه هنا بفاقد جنس الطهور، أو كما سبق وأن قلنا فاقد الطهورين، لا ماء ولا تراب. تارة يكون الحديث عن فاقد الطهور أو فاقد الطهورين في من الذي يجب عليه أساسا، هل يجب عليه أداء الصلاة أو لا يجب. مشهور الفقهاء خصوصا الأقدمون أسقطوا عنه الأداء، لأنه يفقد الطهور ولا صلاة إلا بطهور، وبالتالي لا يجب عليه الأداء. يعني خطاب أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لا يشمل فاقد الطهورين. وقسم أوجبوا عليه الأداء، قالوا خطاب لا صلاة إلا بطهور لمن يتمكن من الطهارة، أما من لا يتمكن من الطهارة فيجب عليه الأداء، كمن لم يتمكن من تحصيل اللباس، كمن لم يتمكن من تحصيل أي شرط من شرائط أداء الصلاة. المخاطب بالشرائط والقيود والأجزاء المكلف القادر، أما إذا كان عاجزا عن تحصيل شيء عقلا أو شرعا فهو مكلف في المرتبة الأدنى، خصوصا بإضافة قولهم وما اشتهر الصلاة لا تترك بحال. هذا من ناحية الأداء المشهور، بل ادعى عليه البعض الإجماع عدم وجوب الأداء على فاقد الطهور، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب. وهذا ليس مبحثنا، لأن الحديث هنا عن كتاب أو عن باب القضاء. على أي حال، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ سواء قلنا بوجوب الأداء عليه أو قلنا بعدم الوجوب، بابان مختلفان. هل يجب عليه القضاء؟ الشهيد الأول يقول نعم. وكذا فاقد الطهور، وكذا يعني كذا كما يقضي المرتد يقضي فاقد الطهور. ليش؟ دليلنا الأول عمومات الأمر بقضاء ما فات، وهذا فاتته الصلاة، ولخصوص رواية زرارة عن الواقر التي نتلوها. إذن تارة يستدل على وجوب القضاء أو لوجوب القضاء على فاقد الطهورين بالعمومات خرج منها من خرج الاستثناءات التي مرت، فيبقى الباقي كما استدللنا على المرتد. أيضا المرتد قلنا شنو؟ عمومات، وهو ليس ممن خرج عن تلك العمومات، فيبقى مشمولا بعمومات اقضي ما فات. فاقد الطهورين أيضا تشمله العمومات، وليس هناك من مخرج يستثنيه كما استثنينا الحائض، كما استثنينا المجنون، كما استثنينا الكافر الأصلي، فيبقى مشمولا بعمومات اقضي ما فات. ودليل خاص، لا، رواية زرارة عن الباقر فيها سؤال عن من صلى بغير طهور. الإمام يقول يقضي ماذا ما ذكر. الباع قال لا، لا يجب، لا يجب على من؟ على فاقد الطهورين القضاء بثلاثة أدلة. الدليل الأول أن هذا الشخص ليس مكلفا بالأداء، فكيف يكون مكلفا بالقضاء؟ فاقد الطهورين على مبنى المشهور الذي سبق وأنسقناه في المقدمة الأولى غير مكلف بالأداء، فكيف يكون مكلفا بالقضاء؟ هذا واحد. لا، قلنا المشهور بل كاد يكون إجماعا أنه لا يجب عليه أداء الصلاة، فكيف يكون مكلفا بقضائها؟ إنما يقضي من وجب عليه أساسا الأداء، وهذا ليس واجبا عليه الأداء. هذا أولا. ثانيا، قالوا احتياج القضاء إلى أمر جديد الذي سبق وأن بيناه يوم أمس، عدم تبعية القضاء للأداء، يعني توقف القضاء على أمر جديد ولا أمر. ثلاثة، أصالة البراءة. إذن لو أردنا أن نفلسف الاستدلال نقول الأصل البراءة، صح؟ الأصل براءة الذمة من الوجوب، والوجوب الذي يخرجنا عن هذا الأصل دليل. الدليل إما يكون تبعية القضاء للأداء ولسنا نقول بها، بل نضيف عليها، أو الدليل الخاص ولا دليل خاص، بل نضيف عليها أن هذا المكلف لم يكن مأمورا بالأداء، فما بالك بالقضاء. هكذا استدلوا على عدم وجوب القضاء على من فقد الطهورين. إذن بحثنا هنا ليس عن واقع فاقد الطهورين يصلي أو لا يصلي، لكن مبحث آخر، هل يجب عليه الأداء أو لا. يعني وإن قلنا أن المشهور بل كاد يكون إجماعا، بل ادعي عليه الإجماع أنه لا يصلي، كلامنا بغض النظر عن ذلك هل يجب عليه القضاء؟ الشهيد الأول يقول نعم، عمومات القضاء تشمله ورواية زرارة تخصه. البقية قالوا لا، أو بعض الفقهاء قالوا لا. سبب عدم وجوب الأداء، احتياج القضاء لأمر جديد، براءة الذمة، أصالة البراءة. الشهيد الثاني يناقش هذه الأدلة الثلاثة، يقول هل قاعدة لا تشكل كبرى تقول لا يجب عليه الأداء فكيف يجب عليه القضاء؟ هذا الكلام يتضمن تلازما في مدعاكم بين القضاء والأداء، ولا تلازم. تقول كيف يجب عليه القضاء وهو غير مكلف بالأداء، كأنكم تريدون القول أن القضاء ملازم للأداء والأداء ملازم للقضاء، ولا كلية عندنا هنا، قد يكون أداء بلا قضاء وقد يكون قضاء بلا أداء. نمثلك الاثنين، أداء بلا قضاء صلاة العيدين فيما لو وجبت وتركها عمدا يقضي؟ هذا أداء ولا قضاء، يعني يجب عليه الأداء ولا يجب عليه القضاء. قضاء ولا أداء، من نام عن الصلاة واستغرق نومه وقت الصلاة كله يقضي أو لا يقضي؟ كان يجب عليه الأداء؟ لا، وجه كان في النائم، نائم من أول الصبح، يعني من أول أذان الفجر إلى أن طلعت الشمس، غير مكلف. مرفوع عن القلم بقى، مكلف بالأداء هذا؟ ما يأسم، يأسم هذا؟ نايم، احنا نقول مو متعمد، نام حتى على بعض الفقهاء حتى لو متعمد نام، يعني يعلم قبل نومه انه لا يستيقظ لصلاة الصبح، الفقهاء قال لا يأثم من ذلك، مكلف وقت اللي قال اقيم الصلاة هذا نايم، هاك منه الخطأ. مثال اخر، ها موضوع ثاني، احنا الان نريد نجيب مثال لواقعة من يجب عليه القضاء دون الاداء. من جهل بالكسوف واحترق القرص كليا يجب عليه القضاء او لا؟ كان يجب عليه الاداء؟ يجب عليه الاداء لانه جاهل، متى ما استوعب الاحتراق القرص كله وجب عليه القضاء حتى لو لم يكن يعلم. القاعدة ما علينا احنا بالاستدلال للصلاة اليومية، جبنا لك مثال الصلاة اليومية، بس القاعدة هي هذا المدعى. مثالنا الأول كان عن الصلاة اليومية، بس المدعى تبعية أو تلازم الأداء والقضاء، نقول ماكو تلازم. انت تقول كيف يكون مخاطبا بالقضاء وهو غير مخاطب بالأداء؟ جبنا لك مثال لشخص مخاطب بالقضاء وهو غير مخاطب بالأداء، وجبنا لك مثال مخاطب بالأداء وغير مخاطب بالقضاء، فإذا هذه الكلية غير صحيحة. أما قولكم نحتاج إلى أمر جديد وبراءة الذمة، براءة الذمة في أصل البراءة فيما لو لم يكن هناك دليل، والدليل عندنا عمومات. احنا ما استدلينا على وجوب القضاء عمن فقد الطهورين بدليل الأداء حتى تقولوا نحتاج إلى أمر جديد، عندنا عمومات القضاء، اقضي ما فات، وخصوص الرواية، وخصوص رواية زرارة أمر جديد في خصوصه. فإذا المستنتج من ذلك أن فاقد الطهورين يقضي صلاته وإن لم يكن مخاطبا بالأداء. يعني هنا نقول أن فاقد الطهورين متى ما حصل الطهارة قضى صلاته، سواء كان صلاها أو لم يكن، سواء قلنا بوجوب الأداء أو لم نقول. ولذا يحتاط بعض الفقهاء اليوم بوجوب الأداء والقضاء. قال وكذا، أي كما يقضي المرتد كذا يقضي فاقد جنس الطهور، يعني لا ماء ولا تراب، من ماء وتراب متى يقضي؟ عند التمكن، يعني متى ما حصل الطهارة. قال على الأقوى، هذا يشي بوجود رأي آخر لا يقول بوجوب القضاء، بدليل لما مر الذي مر معنا في المرتد عمومات قضاء الفائت، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في من صلى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا. وأن هذا الحديث يصعب الاستدلال، صلى من غير طهور يعني شخص أحسنت نسي أن يتطهر أو صلى من غير طهور يعني مو فاقد الطهور يعني. على كل حال وغيرها من الأخبار الدالة عليه صريحا. وقيل في مقابل الأقوى لا يجب عليه القضاء. ليش؟ لعدم وجوب الأداء. فاقد الطهورين لا يجب عليه الصلاة أساسا، فكيف يجب عليه القضاء؟ 2 وأصالة البراءة، 3 وتوقف القضاء على أمر جديد. 3 أدلة استدل بها هذا القيل لإثبات عدم وجوب القضاء على من فقد الطهورين. قال الشهيد الثاني ودفع الأول واضح، أي أول لا يجب لعدم وجوب الأداء. قولكم لا يجب القضاء لعدم وجوب الأداء، واضح الدفع كيف؟ قال لانفكاك كل منهما عن الآخر وجودا وعدما، يعني قد يجب الأداء ولا يجب القضاء كصلاة العيدين مع تحقق الشرائط، وقد يجب القضاء ولا يجب الأداء كصلاة الكسوف مع احتراق القرطبي بأكمله. والآخرين بما ذكر، يعني الدليلين الأخيرين بما ذكر عمومات وجوب القضاء وخصوص رواية زرارة. تقول أصالة البراءة الأصل يخرج عنه بالدليل، هذا دليل العمومات ورواية زرارة. توقف القضاء على أمر جديد عندنا، قال يقضي متى ما ذكر. هذه مسألة. مسألة أخرى، تارة يكون الحديث عمن فقد الطهارة، وأخرى يكون الحديث عمن فقد الساتر، يعني صلى بلا ستر لفقد الساتر طبعا، يعني غير متمكن من الستر. قال الشهيد الأول أن ابن الجنيد أفتى في من صلى عاريا بوجوب الإعادة خارج داخل الوقت إذا تمكن من الستر. صلى عاريا ثم تمكن من الستر ولا يزال الوقت، يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء. دليلك يا ابن الجنيد يقول هذا صلى صلاة فاقدة للوصف، ولا الصلاة المأمور بها شرعا صلاة مع ساتر، وهذا صلى صلاة بلا ساتر يعني فاقدة للوصف. نظر له ابن الجنيد بالمتيمم، كيف أن المتيمم لو تيمم وصلى ثم حصل الماء يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته ما دام في داخل الوقت. كذلك أيضا نفس القاعدة، أنه أدى صلاة بلا وصف فتحقق الوصف وأمكنه ولا يزال الوقت فيجب عليه الإعادة. قلة قياساته ابن الجنيد. وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري إذا صلى كذلك، أي صلى عاريا لعدم الساتر، مو لأنه متمكن من الساتر وصلى عمدا عاريا، ثم وجد الساتر أوجب عليه الإعادة في الوقت لا في خارجه، والسبب محتجا بفوات شرط الصلاة وهو الستر، فتجب الإعادة كالمتيمم. المتيمم بلا خلاف متى ما وجد ماء أعاد صلاته ما دام داخل الوقت. قال الشهيد الأول وهو بعيد، هذا الكلام بعيد، والسبب أن المكلف إذا لم يكن واجدا للشرط وصلى أو أبحنا له الصلاة امتثل الأمر الموجه إليه يولا فسقط عنه الأمر. بأي معنى بعد تجي توجب عليه الإعادة من جديد؟ أمر قد امتثل. السلام عليكم. الأمر الأول أقم الصلاة مع الستر، ستر ما حصل. هل هناك أمر ثان بإقامة الصلاة بلا ستر؟ نعم، أقامه خلاص. فمن وين تيجي توجب عليه الإعادة؟ شلون؟ خصوص الدليل. طبعا هذا الفرع راح نيجي نبحثه في أول مسألة من المسائل السبع التي ستأتي، وهي مسألة جواز البدار لذوي الأعذار. واحد معذور، هل يجوز له أن يبادر إلى الفعل مع عذره أو ينتظر آخر الوقت؟ إذا قلنا لا يجوز، خذ بطبيعة الحال هذا وغيره عمل غير صحيح، أو يكون مراعى، يعني لا يقع صحيحا إلا إذا تبين أن عذره مستمر إلى آخر الوقت. لا تأتي مرت هكذا، أما كمسألة ما جاءت. وهو بعيد، ليش؟ لوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر، فلا يستعقب القضاء. القضاء لما تكون الصلاة التي مرت فاتت، إما فوت كلي كمن لم يؤدها، أو فوت بمعنى فقد الوصف، يعني وقعت باطلة وهذه لم تقع باطلة. والستر شرط مع القدرة لا بدونها. نعم، روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس عليه إلا ثوب، ما عنده إلا ثوب واحد، ولا تحل الصلاة فيه، نجس، وليس يجد ما أن يغسله، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يتيمم ويصلي، وإذا أصاب ما أن غسله وأعاد الصلاة. هذا يدل على مدعى ابن الجنيد لو ما يدل هنا، ها؟ إيه بس صلى هذا أولى، هذا فقد وصف الوصف وأوجب عليه الإمام الإعادة، فما بالك بمن فقد أصل الوصف؟ تارة واحد يفقد وصف الوصف، الوصف موجود وهو الساترية، لكن من شرائط الساترية أن تكون طاهر، أن تكون مما تحله من ما يؤكل إلى غير ذلك من الشرائط، مباح. هذا الإمام أفتى عليه بالإعادة مع أنه فقد وصف الوصف اللي هو شنو؟ الطهارة في اللباس. لكن ها هنا إشكالان. الإشكال الأول، هذا الحديث أساسا ضعيف سندان، متنان ما معلوم الإمام أمره بالإعادة لشنو، لأن هذا عنده إشكالين في صلاته. إشكال أول، صلى صلاة بساتر النجس. الإشكال الثاني، صلى صلاة بتيمم ثم وجد الماء، فيمكن الإمام أمره بالإعادة بناء على أنه تيمم وصلى. حسن، بغض النظر عن وجود ذاك الدليل من عدمه، هذا الحديث محتمل الاحتمالين، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بصورة طبيعية. أنت لازم تجيب دليل نص ظاهر في كلامك. أما هذا النص الإمام قال لي يعيد لأنه صلى بساتر النجس أو لأنه صلى بتيمم، ما معلوم عندنا. نعم، قال وهو، أي هذا الخبر مع ضعف سنده لا يدل على مطلوبه. ليش؟ لجواز استناد الحكم، الإمام قال أعاد الصلاة، إلى التيمم. ليش؟ عدنا احنا بعد مبنى أن من وجد الماء وهو داخل الوقت يعيد صلاته. مسألة هون، لا إشكال في تأكد استحباب النوافل الراتبة اليومية، حتى عدت من علامات المؤمن صلاة الإحدى وخمسين، ومن المؤكدات أيضا قضاؤها لمن لم يتمكن من أدائها. يقضي.
إذن النوافل أساسا هي مؤكدة أداء وقضاؤها مؤكد، فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام، فإن عجز فعن كل أربع ركعات مد من الطعام، فإن عجز فعن نوافل النهار مد وعن نوافل الليل مد، فإن عجز عن كل يوم مد. ويبقى أن القضاء أفضل من الصدقة. هذا الكلام يشي أن التصدق مو في حالة العجز، حتى لو واحد مو عاجز عن يعني قادر عنه بس أراد عنده فلوس وقال يلا بدأها الصلاة وفلوسه تكون، هل هذا مستنبط؟ نعم، بعض الفقهاء ذهب إلى ذلك أنه مو مرتب التصدق على العجز عن، وإنما هو أحد البدائل، لكن القضاء أفضل. ويستحب قضاء النوافل الراتبة اليومية استحبابا مؤكدا، استحباب مؤكد في القضاء فضلا عن الأداء. وقد روي أن من يتركه القضاء تشاغلا بالدنيا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. قيل من يترك القضاء بمعناه الأعم الفعل، يعني لا أداء ولا قضاءان، هذا المقصود بالقضاء. يقول قضى الشيء الفلاني فعله، ولحق محمد وآله أداء هو قضاء، مو بمعنى القضاء يعني ما أديته فتقضي، بمعنى الفعل، قضى الشيء أي فعله، قضى ما عليه أي أتمه. فأن من يتركه القضاء أي ترك القضاء، ترك القضاء الأعم من الأداء والقضاء تشاغلا بالدنيا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن عجز عن القضاء تصدق، كيف يتصدق؟ عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل أربع، فإن عجز فعن صلاة الليل بمد وعن صلاة النهار بمد، فإن عجز فعن كل يوم بمد. والقضاء أفضل من الصدقة. البعض قال هذه والقضاء أفضل من الصدقة لا تأتي مع فإن عجز، يعني هذا لا، والقضاء أفضل هذا يجي فيما لو كان الصدقة والقضاء فردان مو أنهم مرتبان، لأنه إذا مرتبان هذا مو قادر على القضاء حتى تقول أفضل. ولذا عده البعض من سهو القلم على يحر. مسألة أخرى، إذا مات الميت وفي ذمته صلاة، هل يجب قضاؤها عنه؟ هذه مسألة تتفرع إلى عدة مسائل. تارة يكون الميت أبا، وأخرى يكون الميت أما. بعبارة أوضح، تارة يكون الميت ذكرا وأخرى يكون أنثى، رجل امرأة، هذا واحد. فهل يجب القضاء عن الأب والأم أم عن خصوص الأب؟ مسألة. ثم في باطن هذه المسألة، سواء قلنا بالتشميل أو قلنا بالتخصيص، يعني سواء قلنا بأنه يجب القضاء عن الأبوين أم أنه يجب القضاء عمن؟ عن خصوص الأب كما هو المشهور. المشهور خصوص الأب، والاحتياط يقضي في الأبوين. المسألة الثانية، من يقضي؟ هل هو على الولد الأكبر أم عن من يرث؟ بلا كلام فيما إذا كان الولد الأكبر موجودا هو الذي يجب عليه القضاء، وإنما كلامنا حين فقده هل ينتفي القضاء عن الورثة أم أنه الولد الأكبر مثال للوارث، فإذا فقد قام عنه الورثة رجالا وإناثا ورثة الميت. ده تساؤل. والمشهور بل يكاد يكون متفق عليه تقريبا اختصاصه بالولد الأكبر. فرع الثالث في هالمسألة، ما الذي يجب قضاؤه عن الميت؟ كل صلاة أو لا؟ صلوات خاصة، يعني هل يجب قضاء أي فائتة على الميت؟ واحد رأس، أم خصوص الفوائت التي فاتته في مرض موته؟ اثنين، أم خصوص الفوائت التي فاتته بعذر مرض حيض في الصوم يعني بالنسبة للمرأة إلى غير ذلك أعذار، يعني مو تاركها بمزاجه، والله واحد أبوه فاسق فاجر 40 سنة ما مصلي يبتلي بهالإذن يعني عمدا، على الرأي الأول يقول إيه 40 سنة يقضيها إن أم له وأم صوم وأم، على الرأي الأول على 40 سنة يقضيها، على الرأي الثاني لا أصلاً مو مرض الموت، على الرأي الثالث عذر لازم يكون تاركها مو عمداً. هذا مبحث. قال ويجب على الولي، المسألة الأولى من هو الولي؟ قال وهو الولد الذكر الأكبر، يعني فيما لو كان الولد الأكبر ما موجود في بنت ما عليها شيء، وقيل كل على الولد الأكبر ما عنده ذكور كلامنا ولد الأكبر حال الوفاة يعني المشهور. وقيل كل وارث مع فقده، هذا الرأي الثاني، أن القاضي يعني الذي يقضي أي وارث فيما إذا لم يكن الولد الأكبر موجودا. بلا كلام إذا كان الولد الأكبر موجودا متوجه الخطاب إلى الولد الأكبر، لم يوجد أي وارث ماذا يجب عليه؟ قضاء ما فات أباه من الصلاة. زين، المسألة الثانية أي صلاة؟ قال في مرضه الذي مات فيه، هذا رأي. إذن الشهيد الأول هنا يخصص القضاء بالصلوات التي فاتت الأب حال مرض وفاته، مو أي مرض عام. وقيل ما فاته مطلقا، هذا الرأي الثاني وهو أحوط، يعني سواء فاته في مرض الموت أو في غير مرض الموت، مطلقا أي فائتة، هذا الرأي الأول في ترتيبه. وفي الدروس، إذن هنا الشهيد الأول وش متبني؟ لا مرض الموت، فتواه مرض الموت احتياط الاستحبابي كل في الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته. وفي الذكرى نقل عن المحقق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه، اللي هو الرأي الثالث، نقله عن المحقق ونفى عنه البأس، ونقل عن شيخه عميد الدين نصرته، نقل في كتابه الذكرى قول المحقق بأن الذي يقضى هو ما فاته لعذر، قال الله هذا رأي لا بأس به، وأيضا شيخنا عميد الدين ناصر هذا الرأي. زين، وهنا فإذا في اللمعة قال مرض الموت، في الدروس قال مطلق ما فاته، في الذكرى قال ما الأعذار فقط. فصار للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال. شنو رأيك أنت أيها الشهيد الثاني؟ قال والروايات تدل بإطلاقها على الوسط مطلق. أنت ما فات عن أبيك، فات عن أبيك يعني كل صلاة فاتت الآن بعذر مرض موت، هذه قيود ما مذكورة. قال والموافق للأصل ما اختاره هنا، الأصل أن كل واحد يسوي عباداته بنفسه، يا لا هذا الأصل. أقل درجة تخرج عن الأصل شنو هي؟ أقل مرتبة من المراتب قال الموت، لا عموم العذر ولا عموم ما فات، فإحنا نقتصر على ما خالف الأصل على القدر الأقل، فيكون شنو هو؟ مرض الموت الذي اختاره هنا، ما أعطانا رأي يعني ما جاب رأي. والروايات تدل بإطلاقها على الوسط والموافق للأصل ما اختاره هنا. خو أنت واشتبه اتبع إطلاق الروايات أو اتبع موافق الأصل، طبعا إطلاق الروايات هو الذي يتبع. زين، على كل حال الأب صلى، لكن هذا بعد ما صلى تبين كل صلواته بسجدة واحدة. قال وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط. إذن الذي يقضي الولد الأكبر وقيل مع فقده كل وارث، ما يقضى عنه ثلاثة أقوال: مرض الموت، عموم العذر، مطلق ما فاته. من يقضى عنه؟ الأب أو يشمل الأب والأم؟ قال واحترز المصنف بالأبي لما قال يقضي عن ما فات أباه عن الأم ونحوها من الأقارب، فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور. قال والروايات مختلفة، رواية تقول يقضى عن الميت، الميت يشمل الأب والأم، رواية تقول الرجل يموت، خصت الكلام بالرجل. يقول مقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد، الميت مطلق نحمله على المقيد، فيصير الناتج شنو هو؟ أن القضاء عن الرجل. قال ذاك ليش على الطريقة يا أخي؟ الرجل مثال، هو القضاء عن الميت اطلاق الرواية، والرجل الوارد في كثير من الروايات مثال للميت، فليش تجي تقيد ذاك الإطلاق لهذا؟ وكل واحد فهم بطريقة، ولذا اختار البعض الأب وعمم البعض للأم. قال والروايات مختلفة، ففي بعضها ذكر الرجل وفي بعض الميت. قال ويمكن حمل المطلق على المقيد، الميت نحمله على الرجل خصوصا في الحكم المخالف للأصل، احنا في كل مورد في اطلاق وتقييد نحمل المطلق على المقيد، فما بالك بالموارد المخالفة للأصل؟ الأصل هنا ان كل واحد يتحمل تبعة نفسه، فلما نريد نخرج عن الأصل نخرجه على القدر المتيقن، القدر المتيقن هو الرجل. ونقل الشهيد في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة، هنا قال الأب، وفي الذكرى نقل عنه وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه البأس، هم قال لا بأس به، أخذا بظاهر الروايات وحملا للفظ الرجل على التمثيل. إذن المسألة الثالثة أيضا فيها خلاف. من يقضى عنه أشهر الرجل، وقيل بالتعميم. ولا فرق على القولين بين الحر والعبد على الأقوى، سواء قلنا من يقضى عنه الأب الأم، ماكو فرق لكن بين الحر والعبد. وهل يشترط كمال الولي عند موته؟ الأب مات ولد عمره 3 سنوات، يتوجه إليه الخطاب بقضاء ما فاته؟ هو الولد الأكبر. قولان. واستقرب في الذكرى اشتراطه، يعني شرط أن يكون الولد الأكبر بالغ لرفع القلم عن الصبي والمجنون. وأصالة البراءة بعد ذلك، يوم مات أبوه كان طفل غير متوجه إليه الخطاب، بلغ، ما ندري أن توجه له خطاب جديد ولا أصل البراءة. قال ووجه الوجوب عند بلوغه، طبعا ما يتوجه إليه خطاب وهو طفل، ما في كلام هذا، لكن بعد أن بلغ يتوجه إليه خطاب؟ يقول نعم، إطلاق النص، النص ما فرق، فيتوجه إليه خطاب أن الآن قم أقضي ما دمت قد بلغ. ها؟ وكونه في مقابل الحبوة، الولد الأكبر يأخذ الحبوة، إن كان طلع 30 سنة وعطوا ثوب مقابل الحبوة مالت أبوه وخاتم، وكونه في مقابل الحبوة بعد مسألة. ولا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة، الولد الأكبر نقول لازم تكون ذمته، هو الولد الأكبر ما يصلي من قاعد، صلى عن أبوه ما لا يشغل عنه، حتى ذمته مشغولة بصلاة عن نفسه. إذا تغير السبب فيلزمان معا، هم يقضي عن نفسه هم يقضي عن أبوه. مسألة أخيرة، وهل يجب تقديم ما سبق سببه؟ نجي نجرد حياة الميت، نقول والله أول شيء نقضي ما فاته سنة كذا ثم سنة كذا، الترتيب اللي أخذناه إحنا. هم وجهان، اختار في الذكرى الترتيب ولم يختار في غيره شيء. وهل له استئجار غيره؟ الولد قال شو أقضينا 30 سنة، يقدر يعطي فلوس؟ يحتمله احتمال. ليش؟ لأن المطلوب القضاء، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت، قضاء عن الميت يقبل النيابة. ولذا أنا قاعد أصلي عن أبو، لو لم يقبل النيابة لما استطعت أن أنوب عنه، فإذا أنا أستطيع أن أنوب غيري يستطيع أن أنوب، يا لا. هذا شنو؟ وجه إمكان الاستئجار، لأن المطلوب القضاء، وهو أي القضاء مما يقبل النيابة بعد الموت. في الحياة واحد ما يصلي ويعطي واحد. الوجه الآخر، ومن تعلقها بحي، الأمر متعلق بواحد يكون موجود، فليش يروح يستأجر غيره؟ واستنابة الحي ممتنعة، واحد حي ينوب واحد يقول صل عني. واختارت الذكرى المانع، أنه لا يستطيع أن، وفي صوم الدروس أي في كتاب الصوم من الدروس اختار الجواز. وعليه، على اختيار المنع والجواز، يتفرع تبرع غيره به. إذا قلنا يجوز الاستنابة بالأجار، يجوز أن يتبرع عنه غيره. إذا قلنا ما يجوز الاستنابة، تبرع أيضا ما يجوز، لأنه يعني متعلق بالحل. مثل ما غير واحد يقول أنا أتبرع عنك أخوك أصلي عنك أنا اليوم، ما يصير. إذا قلنا إذن بالاستنابة أجارا جائز، تبرع جائز، قلنا غير جائز التبرع، الاستجار التبرع غير جائز. والأقرب اختصاص الحكم بالولي، فلا يتحملها وليه. أبوي توفي، أخوي الأكبر يصلي عنه، أخوي الأكبر طنش وهو بعد مطنش عن حياته ده. ولده فيما لو توفي هو يقضي عنه عن أبوه؟ قال لا، الحكم مختص بالولي فلا يتحملها وليه، وإن تحمل ما فاته عن نفسه وليه سيتحمل بعد اللي فاته، بعد يتحمل اللي فاته فات أبوه جده. صلعتها ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ، عنده ثلث قوي وقال جزء الثلث يقضى به صلواتي، سقطت عن الولي. بس وصية قبل التنفيذ، أما لو وصى ما وراء ولا قدامه صارت كبد الولي صارت. ولو وصى بالبعض، قال والله أنا بعض الصلوات مهمة عندي، هذا جزء الثلث لها، الباقي ما يسقط عن الولي. ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ سقطت عن الولي. وبالبعض يعني لو أوصى بالبعض وجب الباقي. والله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.